وصل بنا الكلام إلى أبواب الخلل. الرواية الأولى استعرضناها صحيحة زرار. الرواية الثانية أيضا وهي موثقة محمد بن مسلم لكون الراوي عنا ابن بكير مر بنا أمس بأنها من أعم الروايات إطلاقا في قاعة الفراغ، باعتبار أنه عليه السلام لم يقيد العموم بشيء، لم يقيد العموم بشيء، وابتداء في عموم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو، وبناء سيما على ما نبني عليه من أن ماهية التجاوز الفراغ واحدة موضوعا محمولا أثرا مرتبة ملاكا، فحينئذ هذا العموم إذا ليس عموم خاص بالفراغ بل هو على حال عموم أيضا للتجاوز. البحث الحساس في الواقع في قاعدة الفراغ والتجاوز تقريبا هذا البحث الذي نحن فيه، وهي قضية تنقيح أن التجاوز عامة أو غير عامة، وبالتالي وحدتهما وتعددهما. والبحث الذي سيلي بحث الروايات واللسان الأدلة، وهو على أي حال عملية التطبيق العيني لموارد القاعدة، بحث حساس بعده وعلى أي حال عملي وابتلائي، وضبطه في ضمن شقوق وصور على أي حال إن شاء الله نستعرضها فيما بعد البحث في الروايات. المهم إذن الآن من جهة اللسان الأدلة، إذن موثقة محمد بن مسلم بالنسبة لنا عامة لنفس القاعدة الوحدانية. الرواية الرابعة في الباب موثقة سماعة، قال من هذه ليست فيما نحن فيه، من حفظ سهو فأتمه فليس عليه سجدس، يعني حفظ يعني بمعنى تدارك، ليست لكن لها صلة بالبحث في المقام. الرواية الخامسة موثقة عمار، أيضا ليس لها صلة في المقام وأنها تدخل في بحث الخلل. ليه الصلة؟ ربما هذه موثقة عمار عن الرجل، عن رجل ينسى الركوع أو ينسى السجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال لا قد أتم الصلاة. هذا لابد تحمل على إما التدارك عندما نسي أو أنه يشك، يعني ينسى، يستعمل ينسى بمعنى يشك. الرواية السادسة في الباب أيضا ليس لها صلة بنا في المقام ببحث الخلل. السابعة كذلك ليس لها صلة. الرواية التاسعة جدا مفيدة، أحد الأخوة جابها بشكل مستقل عن جمع حادث الشيعة، ولكن هي موجودة في الوسائل، جابها عن جمع حادث الشيعة ولكن هي موجودة بشكل مستقل في الوسائل، رواية مهمة جدا. الرواية التاسعة وإن لم يكن قد أشار إليها الأعلام بشكل مركز، الرواية التاسعة في أبواب الخلل الواقع والصلاة، عبد الله بن جعفر خب الفقيه الحميري المعروف، هو على حال من رواة الكبار والفقهاء، عن عبد الله بن الحسن العلوي، عبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر، طبعا عبد الله بن حسن لم يرد في طعن، وقال لم يورد فيه توثيق بعد، ولكن في جملة من القرائن دالة على وثوقه، اولا كونه من البيوت العلوية. طبعا هذه قرائن حتى اعتمدها الاعلام في باب الشهادات. اصلا البيتوتة ليست ألة تامة لكنها من القرائن. البيتوتة الكريمة طبعا الصحيح. بيتوتة غير كريمة واحد آخر. بيتوتة الكريمة هي ولا بيتوتة عبد الشمس واحد آخر. أخو بيتوتة بني العاص. بيت اليوم وجاهة مالية وقدرة ونفوذ. لكن في جانب على الحال ما في الجنس أو ما في الإرهاب أو كذا في ذاك الزمن سبح آخر. كلامنا الآن في لهم وجاه في بيتوتة النجابة والنجادة.
بالعكس شيخنا البيتوتة مدل على عدم الوضوح من بين العاص
ذاك على العكس قد تكون على العكس نعم على العكس قد تكون يعني منصوص عندنا على الحال في باب الشهادات معمول بها ربما حتى عند بقية المذاهب أن أحد القرائن شلون مثلا كون يصلي صلاة الجماعة كون لا يغتاب كون لا يظلم كون كذا أحد القرائن لأنه علة تامة أحد القرائن. خب العامل البيئي هذا الآن حتى علم الاجتماع يقر به بس هو علة تامة لا مقتضي أو أحد الأسباب المؤثرة. البيئة خب لا ريب أنها مؤثرة إذا كان رب البيت بالدفء مولعا فشيمة أهل البيت الرخص. أما إذا كان رب أهل البيت بالتهجد مولعا فشيمة أهل البيت لا أقل الدعاء هي يصير هكذا هي تنجر يعني مهما يكون رب البيت يكون قدوة ومؤثر جدا. على أي حال إذا كان رب أهل البيت النوافل قيد بها لا أقل هم الواجبات قيدوا بها اي ف عبد الله بن جعفر عبد الله الحسن اذا البيتوته بس قرينه ثانيه كون عبد الله بن جعفر الحمير الفقيه الكبير من اصحاب العسكري وعلى حال من كبار فقهاء مراجع الطائفه في الغيبه الصغرى اللي هي تعرفون فتره محنه هذا اعتمد في كتابه أكثر على عبد الله بن الحسن. أكثر اعتمد في كتابه على من؟ عبد الله بن الحسن. من يصير خوف؟ ولطيف عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر. قرب الإسناد نمط من التأليف الحديثي والروائي اللي يكون الراوي يمتاز فيه بطرق مختصرة إلى عن طبقات مختلفة. تسمى ذلك عالي الإسناد من الجهة. زين في كتاب خصص لقرب الإسناد يعني لعالي الإسناد يدعي فيه أنه علو الإسناد ويعتمد في أكثر ثلثين ما يقارب من ثلثين يعني مو رقم مبالغ فيه على مطبوع الآن مع قرب الإسناد بعد يعتمد فيه على عبد الله بن الإسناد عبد الله بن الحسن. قل بالدقة المئوية 60% سهر ربما زايد ناقص بس فيه هذا هو واضح فيه انه لا يمكن من ثم سهل ابن زياد بعد اللي اعتمد الكليني لما لان المشايخ الكليني بالنسبة الى سهل الكليني مثل الشيخ الطوسي ومثل الصدوق يعني عنده كتب وصلت اليه اكثر شيء نقل عن كتب مو روايات سماع كلها حفظ وكذا كتب من شيوخ الاجازة تقرأ واحدة واحدة من رواياتها ثم يجاز لها أن يقرؤون إعرابا متنا تقويم النسخة تقويم فقه الحديث كذا كذا. واضح في أنه مشايخ الكليني رحمة الله عليه كان لهم الدور الكبير في هالعلمية اللي كان عليها الكليني أصلا نفس نظم تأليف الكليني رحمة الله عليه الأصول الكافي يدل أنه شقد هذا المحدث وليس محدث فقط ويدل أنه كم هو ماهر صراف في العقائد في المعارف وحتى في الفقه تبويب أبواب الفقهية مو مثل الذي قبل الكتب. تلاحظوا محاسن الباقي لاحظوا مثلا قرب الإسناد لاحظوا دعام الإسلام وغيرها شوف التبويب الموجود عنده اللي بحيث تأثر منه الصدوق تأثر منه أيضا الشيخ الطوسي. إذا جانب الفقهاء واضح فيه بقوة. لأن صاحب الوسائل رحمة الله عليه فقاها تتأثر فيها من صاحب الشرائع. التبويب الموجود في الوسائل كلها على تبويب من؟ على تبويب الشرائع. طبعا ما ذلك يدل على فقاهة الحر إلى درجة معينة، لأن نفس التبويب انتقاء الروايات المناسبة لهذا الباب يريد له فقه دلالة، ولو لم يكن لديه فقه دلالة كيف يوزع الرواية؟ وإن كان أوخذ على صعب الوسائل نتيجة تراكم الجهود الفقهية فيما بعده أن في روايات أنسب لباب لم يأتي بها، بس هذه نتيجة تراكم جهود قرون، ليس فقط خصوص السيد خوي رحمة الله عليه عند تأليف حول الوسائل، يعني تعديل الروايات اللي فيها، أو جامع حديث الشيعة للسيد بروجردي رحمة الله عليه، اللي هي أصل فكرة جامع الحديث أنه تهذيب للوسائل الروايات اللي غير مناسبة جاء بنا في باب تجعل في باب أنسب، وفي روايات لم يأتي بها تؤتى بها. صحيح، بس هذه نتيجة جهود ولا ليس خصو يعني في تتبعات شخص السيدين السيدان مثلا أتوا بها، وإنما نتجود. فالمقصود نفس تأليف المحدث يدل على فقاهة، مدى فقاهته وعلميته وكيف تبويبه، نعم، وانتقاء للروايات، عمق في فهم الروايات، عنونة الأبواب. انظر الآن المسائل اللي عنونها الكليني في الأصول الكافي الجزء الأول الجزء الثاني، واقع على مسائل عجيبة دقيقة، يعني صير يعني كينما صير في فعل الكلام مو سهلة. الآن البحار مع فاصل 10 قرون يتبع تبويب يعني منهجه، نظام في نظام معلومات أو نظم معلومات يعتمد على بنى. الآن البحار لاحظوا، ومن بعد البحر الفضل كاشاني فيلسوف عارف فقيه كذا تلميذ ملا صدره تلميذ شيخ باعي في الفقه، بعد شيء تريد بعد يعني تلميذ فقهاء كبار وتلميذ فلاسفة كبار وعرفاء كبار في تبويب للوافي، لاحظوا يعني كثيرا ما يتطابق مع أصول الكافي. تبويب نفسه يدل على نفس إقعاد منهجه وبنى. على كل فالمقصود رحمة الله على المقام الكليني، بس مما يدلل أنه مشايخة كانوا أقوياء في هذا الباب، فقاهة محدثين كان كبار. لذلك هذا دراسة على يتحلس ولو شيء بشيء يذكر دراسة طبقات علماء الشيعة من هذه الأمور الواحد يعكسها ويلتفت إليها، لأنه نفكر فقط عن الشيخ المفيد رحمة الله عليه صارت طفرة، لا قبله هكذا كانوا، لأن هاي الدليل على الأمور هذه المطالب. المهم أيام ما كان، فإذا عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد لما يدمن أكثر، هذا نوع قرينة، قرينة لا أقول تمام القرينة، السيد الخوي رحمة الله عليه في مثل القرائن يقول لا تلازم واقعي بينها وبين الوثاق الصحيح، ينقض بكيد كيد 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 هاي الصحيح. إذا كان مراد الرجاليين من تعداد قرائن الوثاقة التلازم التكويني، كلام سيخوي منهج في قواعد علم الرجال اللي ذكرها في الجلد الأول سليم متين السيد. أما إذا كان مرادهم ليس مجرد قرائن ظنية تتراكم تولد اطمئنان، لكن هذه القرينة يعني وإن كانت غير مستقلة لكنها معتد بها، اضطرت عند العقلاء. ولذلك نرى في صحيحة ابن أبي عفور التي هي في صدد استعراض العدالة وإمارات العدالة، هو عليه السلام يذكر ومفتى بها ومنصوصة أن يداوم على صلاة الجماعة، أن لا يغتاب، أن لا يظلم أحد مالا، أن لا يخيص في أرض أحد، كذا كذا. خب هاي كلها إذا أردنا كل منا بحدة بحيال نفسها ليست دالة على العدالة، لكن كحلقات مجتمعة تصير سلوك عدالي إماري. يعني بعبارة أخرى نكتتين، في أولا كون الراوي عن فقيه اعتمد في كتابه اللي هو عبد الله بن جعفر، أكثر الطرق اعتمد فيها عليه، هذه قرينة. وكون الراوي بعد فقيه، خاصية ثالثة في عبد الله بن جعفر أن كتابة أسماء بعالي الإسناد قرب الإسناد يعني عالي الإسناد. فدي خصائص ثلاث في عبد الله بن جعفر الحميري عندما يروي عن من؟ عن عبد الله بن حصر. هذه قرينة، قرينة مؤلفة من ثلاث خصائص. قرينة الأولى أن نكون من بيتوتة. قرينة الثالثة ما هي؟ طبعا القرينة الثانية خصائص ثلاث فيها. القرينة الثالثة المستقلة وهي ماذا؟ وهي أنه طوبقت متون الروايات التي رواها عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر مع كتاب مسائل علي بن جعفر، لأن كتاب مسائل علي بن جعفر وصل إلى صاحب الحر العامل الوسائل، وهو كتاب مشهور، ولكن إذا واحد يريد يجمد على القوالب وكذا مثلا وصل إلى صاحب الوسائل بسند صحيح كتاب مسائل علي بن جعفر، الآن مطبوع بعد طبعا حروفية. لذلك سيد الخوي يعتمد على الروايات التي يخرجها صاحب الوسائل، لا من الكتب الأربعة ولا من مستطرقات السرائر ولا من كتب أخرى معروفة، وإنما يخرجها مباشرة صاحب الوسائل. يخرجها من وين؟ من كتاب مسائل علي بن جعفر. سيد الخوي بجزم يعتبرها صحيحة، مو مصححة بعد، صحيحة يعبرها، لأن هي على طبق المباني المشهور طريق صاحب الوسائل الصحيح. فمثلا صحيح هذه الرواية المذكورة في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر، مو عن لا عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن كتاب علي بن جعفر، تراها متطابق غالبا. أنا لم أقف على مورد يعني في تخالف، يعني تخالف معتد به مع الروايات اللي يرويها الحميري عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر. فنفسي كما يقولون متانة رواية الراوي بأن ترى في طرق أخرى صحيحة نفسها، هذا يدل على تثبته وضبطه وما شابه ذلك وصدقه. فلذا هذه قرائن على إتحان أن تدل على الوثاقة. عن جده علي بن جعفر هذا إذا لم نضف عليه قرينة رابعة بعد يعتدون بها مشهور جين كثرة الرواية. عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال، فالرواية إذن معتبرة لدينا. عن أخي موسى عليه السلام قال سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر عن الشك في أصل وجود التكبير، قاعد تجاوز مصطلح العلماء، هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، قال شيئا في ركوعه وسجوده عن شنو؟ يعني هل أتى بذكر الركوع والسجود أو لا؟ شرط أصل الركوع والسجود إذن محرز، شك في ماذا؟ شك في شرط الركوع والسجود. طبعا بعضهم يعتبر الذكر الركوع وذكر السجود لا واجب في واجب، طبعا واجب جزء وذاك جزء، كليهما جزء متقارنين في الصلاة. خب هذا موجود، بس الأكثر مبنى المشهور أنه شرط في الركوع أو جزء في الجزء، جزء في الركوع أو شرط في الركوع. بس ركع فرض المسألة يعني سألته مثل ما مرت علينا في صحيح زرارة، صحيح زرارة اللي هي صحيحة طويلة الذيل وفيها دليل عام على قاعدة تجاوز من ضمن الروايات قرأناها في أول أبواب الخلل أمس، رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، قالت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، طبعا كل فرض زرارة مبتدا منه عليه السلام، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القرآن المجر. ولو في بحث صناعي يذكروه في قاعدة تجاوز الفراغ أو في باب الصلاة أنه مع الشك في التكبير كيف نحرز أصل الصلاة ماهية الصلاة، لا ما تحرز ماهية الصلاة، لأنه لو بنينا حتى على تكبير الإحرام ركن بناء على أن الصلاة موضوع العام كما هو صحيح، فإذا أصل الصلاة محرز حتى لو فاسدة محرزة يشك في صحتها تحرز ويقال. هنا إذا الرواية نفس الشيء، سألت عن رجل ركع وسجد ركع وسجد. إذن أصل ركوع السجود محرز ولم يدري، إذن تشاغل بالصلاة طبيعية الصلاة، أي طبيعة الصلاة متشاغل بها بين يديه أو في يديه، ولم يدري هل كبر شك في أصل الوجود أو قال شيئا في ركوعه وسجوده أو قال شيئا في ركوعه وسجوده. إذن شرط الصحة، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال إذا شك فليمضي في صلاته. هذه الصحيحة أو المصححة عفوا بالدقة اصطلاحا، هذه المصححة علي بن جعفر نص في أن القاعدتين قاعدة واحدة بلسان واحد، سواء في أصل الوجود أو وصف الوجود، وأن كلمة مضي كما هي تستخدم في التجاوز تستخدم في الفراغ، يعني هي قاعدة واحدة في يعني بنفس التعبيرين تستخدم، وتأكد على أنه ما مضى في موثقة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فمضي كما هو، شامل لقاعدة الفراغ والتجاوز، وأنها عامة إذن، وأن هذا استعمال عام إذن للعبادات، لكل عبادات، للمعاملات فضلا عن كل العبادات، للإيقاعات والمجرة، نفس التعبير. إذا شك فليمضي في صلاته. فهذا على حال مسعف لما ادعيناه من أن لسان قاعدتين لسان واحد، وأن بما هي واحدة لا نوم هيتين. نعم. فإذا وأن تجري في الأثناء سواء أصل الوجود أو شك في صحة الموجود. هذه الرواية التاسعة في أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذكرها صاحب النسائي. وأيضا هنا طبعا إذا شك فليمضي في صلاة، لم يبين الموضوع عليه السلام، يعني إذا شك وتجاوز فليمضي، إذا شك وفرغ، من حيث الموضوع لم يبين فيها الموضوع، الموضوع فقط اختصر فيه على الشك، لكن بقليلة ما مضى من الروايات كلما شككت فيه مما قد مضى، مما قد مضى يعني فرغ من تجاوز. الفت إلى نكتة في موثقة محمد بن مسلم في نفس الباب اللي احنا فيه اللي هي رواية ثلاثة أمس استعرضناها، واليوم نكتة لابد من الفت إليها، أيضا لم يؤخذ فيها الدخول في الغير، إنما أخذ فيها مجرد ماذا؟ المضي، مما يدل أن الدخول في الغير من باب تحقق المضي وتحقق الفراغ. هو يعني ما في، هم بعضهم القائلين بتعدد القاعدتين يقولون أصلا جامع ما هو ما موجود، أخو هذا يرد عليه بأنه استعمال موجود. الذين يقولون ثبوتا لا في جامع إثبات ثبوتي موجود، يقولون إثباتي ما في، على إثباتي إذن ما الذي يرجعنا إلى رفع اليد عن اعتبار الجامع؟ لا، الجامع في تصحيح أن قاعدة واحدة إذا شك فليمضي بصلاة، نعتبر هذه الإمارة. ما الموجب لرفع يدنا عن هذا الجامع؟ الجامع ثبوتا موجود، إثباتا أيضا موجود، هو اعتبر لما نرفع يد عن الجامع نروح للخصوصية. بل البيان اللي ذكرناه احنا ثبوتان، إذا هذه نكتة أنا ما ركزت عليها، ذكرناها بس ما ركزت عليها كثير قبل البحث الروايات، الذكر المختار بناء على البيان اللي ذكرناه أصلا كما بينا ما يمكن، حتى لأنه الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا في بحث ثبوتي أنه في جامع وليس في جامع، منهم من ذهب إلى ليس وجود في البين جامع مثل كومباني بعد، يعني في نهاية مطاف بلا حرب الموالد، ومنهم من ذهب لأنه في جامع في البين إثباتا ثبوتا، السيد خوي قال ثبوتا موجود جامع، لكن الشارع راح لماذا؟ للنوعي الجامع اعتبرهما، ولم يعتبر ماذا؟ ولم يعتبر الجامع. البيان الذي اعتمدناه احنا في التحليلي ذكرنا اصلا ثبوتا جامع موجود، ثبوتا ايضا تنويع في الافراد ما موجود، تنويع في الافراد ما موجود، لانه في جامع وفي نوعي مثل جنس وفي نوعين او صنفين، نوع وصنفين. فهل اعتبر الشارع اطار الجامع الجنسي او النوعي او اعتبر الصنفي؟ اصلا بينا الصنفي ايضا ما موجود، وانما هذه تصوير اطري مسامحي ذكره الاعلام، لان ما يعقل اكان التام بدون كان ناقصا موضوعا ولا محمولا، غير منفكين عن بعضهم البعض. فنحن اللي بيناه ما مر بنا في المختار، هذه نكتة ذكرتها بس ما ركز عليها ربما كثير، أنه أصلا إحنا في هالأطروحة نخالف دعوة الإعلام بأنه ثبوتا في جامع لكن في تنويع إما صنفي أو تنويع نوعي بين الموجود. أصلا ما يعقل إحنا كمان مر بنا بيانا أصلا حتى النوعين ما منفكين عن بعضهم، ما منفكين. نعم فقط في انفكاك موردي هذا بعد العمل وأثناء العمل، وهذا هم يعترفون ليس تنويعي، هذا موردي، هذا تعديد موردي، تكثير موردي وليس تعديد تكثير، لأن كانت تامة في الأثناء تصور وبعد الفراغ تصور، وكان الناقصة في الأثناء تصور كان ناقصة. وفي مثل هذا الآن هل وقال شيئا في ركوع سجوده وتصور بعد مجموع العمل؟ فإذا هم من جهة الأثناء أو بعد العمل لم يقولوا المنوع، إنما التنويع بالحظ ماذا كان تام وكان ناقص. هذه كان تام وكان ناقص أصلا بالنسبة لدينا ليست منوعة وليس منفكين عن بعض الباقي يكون منوعا. فلذا إذا بحثنا الآن في اللسان تقريبا تنزلي مع الإعلام، يعني لو بنينا على مبانيهم الثبوتية إنه في جامع وفي تنويع وفي كذا نيجي نبحث، وإلا صنب مع البيان اللي ذكرناه واعتمدنا عليه في وحدة القاعدتين صف فارغين ومستريحين عن هذا المطلب. بس مع ذلك أقول هكذا، هنا لو سلكنا مسلك السيخوي إنه في جامع وفي تنويع وفي تصنيف ما هوي موجود مباينة ما هوية بعد، يعني النوع كنوعين أو كصنفين أيضا هذا يعتبر. قال إذا شك فليمضي في صلاته. السيد كان يبحث عن لسان دليل يعتبر فيه الجامع، قال لم نجد لم نقف، لاحظوا الدراسات أو مصباح الأصول، وإنما الذي أو حتى المنطقة أو غيره، هذا حين يدين نقول هذه المصاحبة حصلت. خوب هذا بحث من جهة رجالية من جهة دلالية هو بس يعتبره حسن. نعم قلنا أو قال شيئا في ركوعي وسجوده، شقين من الشك، هي شرط ركوع صحيح إذا أو ليس صحيح. في كلام في بحث الصلاة شرائط الركن، ركن أو ليست بركن،
شخص قال أو لم يقل،
إيه؟
تأمل اللي قال أو لم
يقل، لا في ركوعه وسجوده، لا لم في ركوعه لم شرائط الركوع لم شرائط الركوع، وقد ركع ذاك هو رجل ركع وسجد. فإذا هذه المصححة نص في الجمع بين الموردين. لا الجامع هو أن أصلا ما في تباين، تجيب لي تباين حتى تقول لك الجامع شنو هو، وين التباين في كان ناقص وكان تام؟ ما يمكن، ما يتعقل. إيه فكذلك أن هو إذا شككت في عمل في الجملة العمل محرز لك تشك أما في الجزء أو جزء الجزء أو شرط الشرط، وعندك أنت ملف علم ملفوف كان على أساس المفروض بمقتضى هذا العلم الملفوف أن يولد انتشار له وانبساط له على جوارحك، شكت بعد ما في اقتضاء هذا المقتضي العلم الملفوف حتى بعبارة أخرى نستطيع أن نجعل قاعدة الفراغ والتجاوز لها صلة بعد بقاعدة المقتضي والمانع، ليس فقط بقاعدة اليقين والشك الساري. هذه على إتحان الرواية الأخيرة في أبواب خلى الصلاة، استعرضناها انتهينا. في أبواب خلى الصلاة باب آخر، باب 27، الباب اللي استعرضناه باب 23، باب مهم جدا. الباب الآخر من أبواب الخلل، باب 27، الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال فقال لا يعيد ولا شيء عليه. أيضا هذه واضح فيها في تطبيق قاعدة الفراغ، والتعبير في الرواية مجرد ينصرف من صلاته، ما قيدت بالدخول في الغير، بس في انصراف. في انصراف يعني تسليم، وقع منه التسليم، يعني انصراف من الصلاة بالتسليم كما في روايات باب الصلاة، وإن لم يدخل في الغير باعتبار التسليم خاصيته هكذا أنه يفوت المحل. الرواية الثانية في الباب صحيحة أيضا محمد بن مسلم، وهذه أيضا تعتبر دي الرواية من الروايات العامة جدا في قاعدة الفراغ، قال كلما شككت ابتداء منه عليه السلام، كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد، من دون تقييد. طبعا فيها الصلاة عفوا، كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعيد. الرواية الثالثة في الباب أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة. هذه الرواية الثانية اللي فيها تعليل، الرواية الأولى اللي فيها تعليل كان موثق بن بكير مر بنا، هو حين ينصرف أذكر منه حين يشك، أو حين فرغ أذكر منه حين يشك، هذا أيضا فيه تعليل. وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان التعليل في كلامه عليه السلام وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هذا تطبيق لقاعدة اليقين والشك الساري، لأنه يقين عند الانصراف ناتج عن اليقين عن العلم الملفوف الإجمالي في إرادته، باطن إرادته وفي عقل الباطن، فبتصير قاعدة اليقين والشك الساري. إذا لاحظنا إلى هذه الرواية بلحاظ، أو إذا لاحظنا إلى قاعدة تجاوز الفراغ بلحاظ اليقين الذي يحصل لديه عند الفراغ تكون من باب الشك الساري، قاعدة اليقين والشك الساري، عندما يشك يتملك اليقين. وإذا لاحظنا العلم الملفوف كإمارة من باب المقتضي والمانع، شبيه قاعدة المقتضي والمانع. هذه الرواية الأخيرة في هذا الباب، باب 27 من أبواب. بقي هذا الباب أبواب الجنابة، أبواب الجنابة باب 41، ذكرنا أن في هذا الباب تتم لصحيحة زرارة المذكورة في ماذا؟ في باب الوضوء، والتي اعترف المتأخرون العصر بأن صحيحة زرارة دالة على ماذا؟ دالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. نعم، دالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في ماذا؟ في أثناء الوضوء. فكذلك على إتحال هذه تتمة الرواية لم ينبهوا عليها، إن شاء الله غدا سنقرأها، دال على نص على أن أيضا قاعدة تجاوز الفراغ في أثناء غسل الجنابة لا تجري، فإذا ليس خاص القاعدة بماذا؟ بالوضوء، بل أيضا بغسل الجنابة لا تجري، دليل موجود نفس صحيحة زرارة مقطعة قسم في باب 42، قسم في أبواب الوضوء، قسم منها الذي يفترض غسل الجنابة هو في باب 41 من أبواب الجنابة، وهذا الذي سبب الغفلة. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.